الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي بعنوان الحجج القاطعة في المواريث الواقعة للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: فصل. وتضمنت آية المواريث 16 مسألة.
16 مسألة. ليه؟
مخالفة الستة تخالف المسألة
معدود، والعشرة
توقف،
يبقى 16 مسألة.
نعم.
أيوة أحمد، مين؟ تمام، عن زوج وأولاد. طيب إيه بقى؟ لا، ماتت عن زوج وأولاد إزاي؟ أي مسألتان، مسألة الأولى مات زوجها عنها وأولاد فلها الثمن، تزوجت بواحد ثاني مات عنها وأولادها فتأخذ أيضا الثمن منه، تأخذ الثمن من الأول، دي مسألة، وتأخذ الثمن من الثاني إذا مات، دي مسألة. وإذا ماتت اجتمع لها الثمن هذا مع الثمن هذا، صار مجموع تركتها يرثوها الأولاد. أيا كان هي بالنسبة لها الأولاد طبعا من زوج الأول ما لهم علاقة بمرثها من زوجها الثاني، هي الآن لها الثمن في زوجها الثاني ولها الثمن في زوجها الأول، ترث الثمن في زوجها الأول يقدر، والباقي لأولادها الذكر وأصحاب الأنثيين، تزوجت آخر فإنها ترث منه الثمن، والباقي أيضا يكون الأولاد للذكر وأصحاب الأنثيين. لا، هنا بقى لما هي تموت لها أولاد هنا وأولاد من هون، الجميع بيرث في مجموع ما له، خدت من الأولاني فدان وخدت من الثاني 10 أفدان، تمام، بقى تركتها كام؟ 11 فدان، الجميع بيرث في 11 فدان. نعم. لا طبعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى إذا هلك هالك.
احنا قلنا بأن الشيخ لما شرح الآيات الواردة في المواريث وكذا خرج منها ب16 مسألة، بدأ يشرح كل مسألة من هذه المسائل. نعم.
قال: المسألة الأولى إذا هلك هالك عن ابن وبنت، فالمسألة من 3 أسهم، للابن سهمان وللبنت سهم، أو هلك عن ابنتين.
طبعا لا أقول أصل المسألة من كذا. ليه؟ لأنه ما في أصحاب فرض نجعل أصل المسألة من خلاله، ولكن هنقول هنا لذكر أصحاب الأنثيين أن ده عصبة، وبالتالي عندي بنت وعندي ابن، الابن ضعف البنت، فيبقى الولد بسهمين والبنت بسهم، يبقى 3 أسهم، نجعل المسألة من 3، البنت 1 والولد 2، يبقى المسألة من 3 أسهم. نعم.
قال: أو هلك عن ابنتين فمن اثنين لكل واحد سهم.
قال:
أو هلك عن ابنين فمن اثنين لكل واحد سهم.
أو هلك عن ابنين، فالمسألة تكون منين؟ من اثنين، لأنهما ذكران فيستويا، يبقى المسألة من 2 لكل واحد 1. نعم.
أو عن ابن وبنتين فمن 4.
أو عن ابن وبنتين، ابن باثنين وبنتين باثنين، يبقى المسألة من 4، الابن له 2 والبنتان لكل واحدة 1. نعم.
أو عن ابن و3 بنات فمن 5. أو عن ابنين وبنتين
أو عن ابن وثلاث بنات. عن ابن وثلاث بنات فمن خمس، ابن باثنين وثلاث بنات بثلاثة، يبقى المجموع كم؟ خمسة. نعم، الابن له اثنان وثلاث بنات لكل واحد واحدة. نعم.
أو عن ابنين وبنتين فمن ستة، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم، وهكذا إذا كثروا.
نعم.
والدليل
خمس
قوله
أولاد وخمس بنات، يبقى عندنا كم؟ يبقى المسألة من كم؟ 15. البنت لها واحد والولد له اثنان. نعم.
قال والدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الثانية إذا هلك هالك عن بنتين وأخ شقيق أو لأب، أو عن ثلاث بنات وأخ، فالمسألة من ثلاثة، للبنتين فأكثر الثلثان سهمان. والدليل قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، والباقي للأخ تعصيبا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
هلك عن ابنتين وأخ شقيق أو لأب، أو عن ثلاث بنات وأخ، فالمسألة من ثلاثة، عن بنتين وأخ شقيق والأخر. ليه عن ثلاثة يا إخواني؟ ها قلنا هنا هلك عن بنتين وأخ شقيق، بنتين وأخ شقيق، فقال المسألة من ثلاثة، بنتين فأكثر ثلثان. ليه؟ على عند المسألة فيها صاحب فرض ولا لا؟ فيها صاحب فرض، عن بنتين وأخ شقيق، البنتان لهما الثلثان والأخ شقيق الباقي. طيب يبقى المسألة من كم؟ من ثلاثة، البنتين ها هيبقى يطلع كم؟ اثنين، ثلاثة بثلاثة بواحد في اثنين باثنين، يبقى كم؟ واحد، هيبقى الأخ الشقيق. فالمسألة من ثلاثة، للبنتين فأكثر الثلثان سماء، يعني لو عشر بنات برضو من ثلثين، يبقى المسألة من ثلاثة، العشر بنات ياخدوا كم؟ الثلثين، واثنين من ثلاثة، والأخ هياخد واحد من ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة إذا هلك هالك عن بنت وابن أخ فالمسألة من اثنين، للابن النصف، للبنت النصف واحد. والدليل قوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف، والباقي لابن الأخ تعصيبا للحديث.
تمام. هلك هالك عن بنت وابن أخ، فالمسألة من اثنين، البنت النصف واحد، والدليل قوله كذا، والباقي الأخ تعصيب. هلك عن بنت وابن أخ، بنت وابن أخ، البنت ترث فرضا ولا لا؟ فرضها النصف لانفراده، يبقى المسألة، وطبعا ابن أخ يرث تعصيبا، يبقى المسألة من كم؟ من اثنين، البنت تاخد واحد من اثنين، باقي واحد فلابن الأخ. تمام. يبقى البنت واحد وابن الأخ واحد، يبقى أهو الرجل مثل المرأة، المرأة مثل الرجل، دي مسألة يستوي فيها الرجل مع المرأة، والإخوة الأم يستوي فيها الذكر مع الأنثى، ومات وترك بنين وبنات، يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، وقد تفوق البنت أو المرأة الرجل. يبقى مسألة إنه ليه المرأة، ليه الإسلام يجعل الرجل ضعف المرأة والمرأة تكون نصف الرجل وكذا في الميراث؟ نقول ده حالة من الحالات، حالة من الحالات، إن الذكر له ضعف الأنثى، لكن طارة تكون الأنثى كالرجل، وطارة تكون الأنثى أعلى من الرجل، طارة تكون الأنثى أعلى من الإيه؟ من الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة إذا هلك هالك عن أم وأب وابن وابنين أو ابنين وبنت أو بنتين أو ابن وبنت فالمسألة من ستة، للأم الثلث وللأب الثلث، والباقي للولد. والدليل قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن كان الولد بنتا واحدة فلها النصف ثلاثة، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، ويبقى واحد يأخذه الأب تعصيبا.
طيب هلك عن أم أب وأب واب أو ابنين أو بنت أو كذا، المهم هلك عن أم وأب، فالمسألة أم وأب وإب. طيب من صاحب الفرض عندي؟ الأم والأب لكل واحد منهما الفرض، لكل واحد منهما السدس. لماذا لكل واحد منهما السدس؟ لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث بقى ابن أو ابنين أو بنت أو بنتين أو ابن وبنت إلى آخره. طيب لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلا إن كان له ولد. طب المسألة من كم؟ ست. الأم واحد، الأب واحد، اثنان، بقي كم؟ أربعة. للابن، للابن والبنت الذكر أصحاب الأنثيين أيا كان. نعم. قال ها؟ أي بنت؟ يقول عن أم وأب وابن أو ابنين، يبقى الباقي أو بنت. نزل إيه مش فاهم. فإن كان الولد بنتا واحدة فلها النصف ثلاثة. لو كان بقى معاها بنت، لا البنت صاحبة فرض. لو أبوين وبنت يبقى صاحبة فرض. الابن عصبة بنفسه، تمام. الابن مع البنت هيبقى عصبة بالغير. البنت لوحدها صاحبة فرض. فيبقى عندي الآن ما يموت إذا مات عن أم وأب وأم وبنت يبقى الثلاثة أصحاب فروض. الأب لو كم؟ السدس. الأم السدس. البنت النصف. يبقى المسألة من كم؟ ست. الأب البنت الأم واحد والبنت، يبقى المسألة كم؟ طلعت من كم؟ من خمس. من خمسة الآن خمس حصل فيه رد، يبقى هنوزع على الخمس. هنوزع على الخمس، يبقى البنت لها ثلاثة من خمسة، والأم لها واحد من خمسة، والأب الواحد من إيه؟ من خمسة. قال فإن كان الولد بنتا واحدة فلها النصف ثلاثة وللأبوين. المسألة فيها أب، يبقى الأب هياخد الواحد. الأب ياخد الواحد، تمام. يبقى الأب ياخد الواحد على بواحد، يبقى الأب ياخد واحد. يبقى الأب يرث فرضا وتعصيبا طالما في ذكر وهو أولى. يبقى الذكر مستحضر الأنثيين، فالأولى رجل ذكر. فيقول فإن كان الولد بنتا واحدة فلها نصف ثلاثة والأبوين لكل واحد منهما سدس، ويبقى واحد يأخذ الأب إيه؟ تعصيبا. يبقى الأب أخذ اثنين، أخذ واحد فرضا وأخذ واحد تعصيبا. لكن لو المسألة لم يكن فيها أب، لم يكن فيها أب، وفيها مثلا أم اللي هي الأم والبنت، هنشوف المسألة تطلع من كام. عندك الأم ستة والبنت نصف، يبقى المسألة من ست. ستة الأم تاخد واحد والبنت تاخد ثلاثة، يبقى كده أربعة. يبقى الجميع من أربعة، يبقى البنت تاخد ثلاثة من أربعة والأم تاخد واحد من أربعة. لكن إذا كان مسألة الأب، يبقى هنا الأب إيه؟ الباقي هياخد تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس في الصاعين، فلأولى رجل ذكر. والإيه؟ أيوه صح، بالغير. لا بالغير. أنواع العصبات يا أخوان، أنواع العصبات، عشان لما أقول عصبة أنواع العصبات، لأن إحنا في الأولاد بس بنقول عصب، ومع البنات بنقول عصب، والبنات مع الأخوات بنقول عصب. فما هي أنواع العصبات؟ عندنا عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أقسام العصبات: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. عصبة بالنفس الذكور، الذكور إذا فرض الواحد بياخد كل حاجة ومع نظيره أخين وكذا بتقسم على حسب عدد الرؤوس. طيب الابن مع البنت عصبة بالغير، عصبة بالغير. الابن مع البنت للذكر مصحاب الأنثيين. العصبة مع الغير بنات وأخوات. فالبنت تأخذ حقها فرضها والبقي للأخت. فلو عندي بنتين وأخت، متى عن ابنتين وأخت؟ البنتان ثلثان والأخت وحداه، هل أقول نعطيها فرض النصف؟ لا، هنا صارت عاصبة الآن، لم تأخذ فرضا، أخذت تعصيب. ودي المسألة التي ورثها أبو موسى فأخطأ فيها لما جعل البنت لها النصف وجعل للأخت النصف وحرم بنت الإب، بنت وبنت إب وأخت، فجعل الأخت فرضا، فلهذا فرضها النصف والبنت فرضها النصف، إذن ما بقي شيء، وبالتالي حرم بنت الإب. ابن مسعود صحح فجعل البنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. طيب حينما يموت عن بنت وأخت أقول البنت النصف، ما أقول والأخت النصف فرضا، أقول والأخت لها الباقي، والأخت إيه؟ لها الباقي. كذلك الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأب، الأخت الأب هتأخذ السدس تكملة الثلثين، ده نصيب الإيه؟ فيكون الأخت الأب مع الأخت الشقيقة كمثل بنت الإبن مع البنت الشقيقة. واضح يا إخواني؟ طيب لو بنت وأخت لأب نفس المسألة، نفس المسألة تأخذ باقي تعصيب. طيب لو بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، بنت أخت شقيقة أخت لأب، البنت لها النصف والأخت الشقيقة، طب والأخت الأب حجبت، حجبت، لأن الأخت الشقيقة تحجب الأخت لإيه؟ لأب. لكن لو أخت الشقيقة مع أخت الأب يبقى الأخت الأب هتتم نصيب تكملة الإيه؟ الثلثين. يبقى احنا عندنا العصبة أقسام، العصبات أقسام، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة للنفس بالنفس للذكور فقط. طيب وبالغير البنات مع الأبناء. طيب ومع الغير الأخوات مع البنات. واضح يا إخواني؟ تمام. ليه؟ لا دي مسألة بقى أخرى، احنا دم أكون مرض بالولاء دي حاجة تانية، دي الوحيدة الايه؟ ماشي، هذا زي ما قلنا لأن ترز بسبب الولاء، لكن ده من غير الولاء ده العادي، لكن مع الولاء نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، إذا هلك هالك عن أم وأب فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للأب، والدليل قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.
هلك عن أم، عن أم وأب وما في فرع وارث ولا شيء، يبقى الأم لها الثلث ولأبواه لكل واحد منهما السدس وما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث. ولم يذكر الأب، للأب له الباقي، إذا كان الأم الثلث يبقى الباقي للأب. وعليه لو هلك عن أم وأب فقط الأم تأخذ الثلث، طب والباقي أكل الأب، يبقى المسألة من ثلاثة، الأم واحد والأب إيه؟ والأب اثنان. مسألة من ثلاثة، الأم لها واحد والأب له اثنان. يبقى الأب هنا، الأب هنا ورث إيه؟ فرضا ولا تعصيبا؟ تعصيب. والفرض فين؟ في الأم، الأم ترث فرضا وهو الثلث، والبقي يكون للأب تعصيبا. واضح إخواني؟ طيب نعم. أوجدنا مع الأم والأب زوجة، أوجدنا معها معهما زوجة، الزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث. طيب والأم ها؟ فما فيش ولد دلوقتي، والأبوي لكل واحد منهم السدس، وما ترك كذا ولد، فلم يكن له ولد ورثاء أبوه، فالأمية الثلث، هنقول الأم الثلث والبقي الأب لو سمحت. باقي دي بعدين، أنا بعمل دي اللغز عشان الباقي ديت، إنما كيف ثلث الباقي يعني ده اقتحام، ده ازاي للمسألة. احنا الآن عندنا الآن الزوجة لها كم؟ الربع. طب بالنسبة باقي عندي أم وأب، الأم إذا لم يكن فرع وارث يبقى كام؟ يبقى عندي الثلث. طب والأب بياخد الباقي، هنا هيشكل علي في هذا الباب، عندي الربع وعندي الثلث وعندي الباقي. فلو أنا حسبتها بهذا الظاهر هيبقى إيه؟ مسألة من كام؟ 12. الزوجة لها كام؟ 3، والأم لها كام؟ 4. 3 و4 كام؟ 7. والباقي ياخدوا إيه؟ الباقي ياخدوا إيه؟ 5 للأب. طيب 5 للأب، والأم خدت كام؟ عندي 4. طيب إحنا عندنا الثلث والمفترض الباقي للأب، يبقى مفترض باقي الثلثين. تحسب المسألة كيف؟ من هنا وقع النظر، هل ثلث الأم هنا هيكون من مجموع التركة، ولا ثلث الأم هنا من الباقي بعد الزوجة؟ ده مشكل، أشكل الأمر. القرآن ذكر الثلث والثلث فقط، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس وما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، أو ما ذكر زوجة، فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه الثلث. فلأمه الثلث ده نص عامه، مع عدم الزوج أو الزوجة سبق إن احنا جعلنا مسألة من 3، الأم تاخد 1 من 3 والأب بياخد 2، وده لا إشكال في ذلك. إنما هنا الأم هنا الثلث تاخده إيه؟ ولو غيرنا بقى المسألة الزوج، طب الزوجة ها أخذت 3 والأم هنا أخذت 4 بقى 7 وهيبقى باقي 5. الزوج خد أكتر بس خد أكتر، الأب خد أكتر بس خد أكتر بواحد، 4 ل5 مش تلتين برضه مش هتيجي. طب إيه اللي بقى زوج؟ بقى زوج، الزوج له كام؟ النصف. الزوج له كام؟ النصف. والأم هتكون لها كام؟ الثلث. يبقى المسألة من كام؟ 6. الزوج 3، طب والأم 2 والأب 1، أصبح الأم تاخد إيه؟ هي اللي خدت 2 والأب ياخد الثلث. فدي المشكل، هذه هي المشكل. إنما أنتم ما تقولوا ثلث الباقي ده المختار، ده المختار من النظر. يبقى إحنا عندنا سبب الإشكالية هو كده، فطارة الزوجة الأم هتاخد 4 والأب ياخد 5، وطارة الأم هتاخد أكثر من الإيه؟ من الأب. فمن هنا نظر العلماء فيها ونظر الصحابة فيها، فقضوا بإيه؟ بأن الأم يكون لها ثلث ماذا؟ الباقي. فنطلع الربع، ربع الزوجة، ونطلع نصف الزوجة، والباقي نقسم على 3، الزوجة لها 1 والزوجة له ايه؟ الأب الأم لها 1 والأب له 2، تمام؟ يبقى بعد الربع بعد النصف، فبعد الربع والنصف يبقى هنا هنحتفظ أن بسهمي الأب مقابل سهم الأم، أيا كان بقى يخرج، أيا كان يخرج، تمام يا إخواني؟ يبقى عندنا ربع الزوجة طلع باقي 3/4، يبقى ده ربع ونصف الباقي، هذا نصف، باقي نصف، يبقى نقسم نصف هذا على 3، الأم تأخذ 1 والأب يأخذ 2. وهذه المسألة تعرف بالمسألة الإيه؟ العمرية. يبقى دي المسألة العمرية، يبقى العمريتان اللي هي مسألة زوج أو زوجة مع إيه؟ مع أب أو أم. والمشكل فيها إيه؟ ما المشكل فيها؟ المشكل فيها أن مسألة الثلث التي الأم لا تنضبط مع نصيب إيه؟ مع نصيب الأب، وأن يكون الأب ضعف الأم لن تنضبط، لن يكون الأب ضعف الأم في المسألتين. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة: إذا هلك هالك عن أم وأخوين أو أختين.
عن
أم وأخوين أو أختين.
ولا
أو
أب وزوجة ليذية.
دين أنهينا يا شيخ. دين أنهينا.
مسألة كم؟ خمسة ولا كم؟
السادسة.
السادسة؟
خمسة. إذا هلك لي حضرك لسه أنهينا هذه
المسألة.
إذا هلك عن أم وأب وزوجة فالمسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي، والباقي للأب.
تمام.
وإذا هلك عن زوج وأم وأب فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم واحد وهو ثلث ما بقي، والباقي للأب.
يعني ما قلت ثلث ما بقي غير ثلث الإترك، دل العمريتان. طيب المسألة السادسة.
قال: إذا هلك هالك عن أم وأخوين أو أختين أو أخ وأخت فالمسألة من ستة: للأم الثلث واحد، والدليل قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، وأما الواحد من الإخوة فلا يحجب الأم
عن الثلث. فلا يحجب الأم عن الثلث. هذا كهالك عن أم وأخوين أو أختين أو أخ وأخت، يعني عن أم وجمع من الإخوة، عن أم وجمع من الإخوة. فالمسألة من ست: الأم ستة واحد، والدليل قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، وأما الواحد من الإخوة فلا يحجب، يقول هلك عن أم وأخوين وكذا. فالمسألة من ستة: لأم السدس واحد. ليه؟ لأن الله قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. تمام. والباقي يكون للإخوة، يبقى الأم لها السدس والباقي للإخوة. نعم.
قال: المسألة السابعة: إذا هلك هالك عن زوج وعم فالمسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، والدليل قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والباقي للعم تعصيبا، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
تمام. هلك عن زوج وعم، عن زوج وعم، من صاحب الفرض؟ فرضه النصف، ومن صاحب التعصيب؟ العم، يبقى الباقي. فالزوج يأخذ النصف والباقي للعم. طب متى عن زوجة وعم؟ أخذ الزوجة الربع والباقي للعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة: إذا هلك
مسألة الزوج، المسألة من اثنين، الزوج له واحد والعم له واحد، ومسألة الزوجة هبقى من أربعة، الزوجة لها واحد والعم هيكون له ثلاثة. نعم. كلمة المسألة من كم كيف نعرفها؟ ها كيف نعرفها؟ نعم، بننظر إلى أصحاب الفروض، نوع أصحاب الفروض. تمام. ثم ننظر بحسب الفروض هذه نختار بالحساب الزماني في الابتدائية اللي هو أقرب عدد يقبل الاسم على الجميع، لكن بدراسة الفرائض المعروفة بالنسب الأربع. فعندك مثلا إذا اتحد الرقم هو التماثل، خلاص بناخد رقم، أو تداخل أو تباين أو توافق. عندك عددان متباينان مثلا 3 8 هتبقى 24، عايز تختصرها اضرب 3 في 8 وخلاص. تمام. عندك تمانية واثنين ده هيدخل التمانية في الاثنين، وبالتالي يبقى المسألة من تمانية. عندك ستة وتمانية هتضرب نصف هذه في كامل الثاني، فإما تضرب الأربعة في ستة وإما تضرب الثلاثة في تمانية، يبقى 24. يبقى احنا بننظر بالنسب الأربعة بالتماثل والتباين والتوافق والتداخل. عاوز تريح نفسك من النسب الأربعة ارجع لطريقة الابتدائية، شوف الأقرب عدد يقبل قسم على الايه، على الأرقام ديت اللي هي المقامات دي كلها، شوف أقرب عدد. فأيا كان بقى هيطلع مثلا متى عن زوجة وبنت وعم، زوجة دي ثمن وبنت عندك النصف، يبقى 8 و2 يبقى بناخد ال8 لان تقبل قسم على الايه، على الاثنين. عندك ام واب وبنت مثلا ستة ستة اثنين، يبقى بتاخد الايه الستة لان تقبع على اثنين. عند سدس وثمن وليكن زوجة وام وبنت، الزوجة هتعطيها الثمن والبنت هتعطيها النصف والام هتعطيها السدس، يبقى عندك تمانية ستة اثنين، اقرب عدد 24. يبقى كلمة اقرب عدد او توحيد المقامات ده سهل معاك لو انت عايزها بطريقة تريحك انت، لكن بطريقة تدرسها او بطريقة بقى علمية المسألة في هذا بينظروا المسألة النسب زي الانكسار كده. الانكسار هتمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتطلع بقى زي ما انت بتقسم مثلا 100,000 جنيه على مثلا كذا اي ايا كان يطلع معاك. يعني مثلا عندك مثلا وليكن مات عن زوجة و أولاد ذكور وإناث، وليكن مثلا مثلا أربع أولاد مثلا وبنتين، أه؟ فأنت المسألة وزوجة، المسألة من كم؟ عندك الزوجة صاحبة الفرض، الفرض كم هنا عندك؟ الثمن، والباقي يبقى للذكر بس حظ الأنثيين. طب المسألة من ثمانية، الزوجة خدت واحد، باقي كام؟ سبعة. طب أنت عندك بقى كم دلوقتي؟ إحنا قلنا كم؟ مثلا أربع أولاد وإيه؟ وبنتين. يبقى عندي المسألة كم بقى؟ بنتين بكم؟ أدي بنتين، والأربعة بكم؟ بتمانية، يبقى كم؟ عشر، عشرة هنا مع سبعة في انكسار. احنا عايزين نعطي عدد صحيح، في انكسار، الانكسار ده لازم يحصل له تصحيح. طيب بالآلة الحاسبة أنت بتقسم بالجنيه وخلاص. 100,000 جنيه على سبعة، مثلاً يعني، بعد ما طلعت من المرة، ريحك، ده بالفلاحي كده، ده بدون كذا، طب بطريقة علمية لازم أصحح. هتصحح ازاي؟ عندك المسألة هنا من 8، طيب انت عندك ايه عدد الأرقص كم هنا عندك؟ احنا قلنا 10، اضرب في 8 يبقى كام؟ 80، 80 هترجع على 8 فعلى 10 باقي كام؟ 70، 70 على 10 فالسبع. صححنا طريقة لف، اضرب ده عدد الرؤوس ديت اضربها في فاصل المسألة طلع الناتج ويرجع أقسم من تاني. طيب بالآلة الحاسبة خلاص ما فيش مشكلة، يبقى مسألة الانكسار عالجناها بالآلة الحاسبة، مسألة النسب عالجناها بالعدد الايه عددناها بالرقم اللي يقبل قسم على الجميع. خلاص طلعنا من مطب النسب وطلعنا من مطب الانكسار. ده بالنسبة ايه لو انت هتريح انت نفسك يعني بتحسب كده وبس. انتبهت يا علاء؟ ده مسألة سهلة، لكن عايز بقى علمية وعايز تدرس اعرف اصحح الانكسار ايه ازاي واصحح هذه الامور ازاي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، اذا هلك هالك عن زوج وابن او بنت او ابن وبنت، فالمسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، والباقي للولد للذكر مثل حظ الأنثيين، والدليل قوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، فإن كان الولد بنتا فلها النصف اثنان، والباقي لأولى رجل ذكر للحديث.
للحديث، يبقى لك عن زوج وابن، زوج وبنت، زوج وابن وبنت. الزوج لوجود الفرع الوارث هنا، الزوج هنا هياخد كام؟ الربع، لأن قلنا أن فرضية الزوج تدور بين النصف والربع بخلاف الزوج بين الربع والثمن. طيب فالمسألة زوج وابن، زوج وبنت، أيا كان المسألة من أربعة، الزوج دول ربع والباقي عصبة، يبقى المسألة من أربعة. كما قلنا بأخرج المسألة هذه من مقامات الايه؟ أصحاب الفرائض. فالمسألة من أربعة، الزوج هياخد واحد من أربعة، بقي كام؟ بقي عندي ثلاثة، ابن بس هياخد الثلاثة، ابن وبنت يبقى اثنين إلى واحد. طيب ابن وبنتين هم بياخدوا الذكر بس حظ الأنثيين، ابن وبنتين بقى عندي إيه؟ أربعة، والمقسوم عندي كام؟ اللي طالع عندي كام؟ ثلاثة، كان الباقي ثلاثة، وهم دول أربع رؤوس، يبقى في انكسار، يبقى في انكسار. طب كده اضرب الأربعة في أربعة ب16، على أربعة فالأربعة، باقي كام من 16؟ 12، على الأربعة فات ثلاثة، صححتها كده تاني عشان أقول لكم مسألة تصحيح الانكسار ديت. خلي بالكم عندي زوج وعندي قلنا كام؟ بنتين وولد، قلنا بنتين وولد، زوج وبنتين وولد، الزوج هياخد كام؟ الربع. الربع ده يبقى المسألة من أربعة، لأن ما في عندي صاحب فرض تاني، مسألة من أربعة عنده ربع بس في المسألة والباقي علامة استفهام، يبقى عنده ربع زائد الباقي علامة استفهام حتى أعرف ماذا سيبقى له. طيب المسألة من أربعة، الزوجة بقى أقول واحد. ليه بقى أقول الزوجة واحد؟ عشان بس الإخوة اللي يعني مش درسها عشان تعرف ليه قلت واحد؟ لأن المسألة دي اللي أنا حطيتها في جنب المسألة دي من أربعة كده، بعمل أربعة على دايرة، بقسم الأربعة على الأربعة بتاع المقام بتاع الزوجة، أربعة على أربعة الزوجة أقصد، أربعة على أربعة فكم؟ الواحد، طلعت واحد. واحد من إن بقي كم؟ من المسألة دي أربعة، بقي كم؟ بحط التلاتة. روح بقى، لا إزاي؟ تروح إزاي؟ ما أنت عندك دلوقتي الأربعة دول هتعطي الذكر مش حظ الأنثية، ماشي يعطي عادي، التلاتة أقسمهم، أيوه بس أنا بقسم دلوقتي بلاقي عندي الولد والبنتين دول أربعة، أربع رؤوس، الولد بيتفك باتنين يبقى بنتين، ولد مفكوك باتنين كده أربعة، أربعة وأنا عندي تلاتة، هعمل إيه؟ أقسمها إزاي؟ هيبقى فيها فكة وانكسار ونظام، هعملها إزاي؟ بالقل حسب زي ما قلت هو باقي، وليكن مثلا 400,000، خلاص الزوجة خدت كام؟ 100,000، الزوج خد 100,000 اللي هو مين؟ اللي هو الربع بتاعه، بقت 300,000، هتقوم جايب الآلة الحاسبة 300,000 على أربعة يبقى بيطلع كذا في كذا، يبقى خلاص انتهى المسألة. طب احنا مش عايزين آلة حاسبة، احنا عايزينها حسبة علمية، عايزينها حسبة علمية. فأنا عندي هنا كام رأس؟ يبقى كام دلوقتي؟ أربعة. عايز أصحح إزاي؟ آخد عددكم كام؟ أربعة. ونرجع لإيه بقى؟ لأصل المسألة كان عندي كام؟ أصل المسألة أربعة، أضرب دي في دي، أشوف عدد الرؤوس دي كام؟ وأضربها في أربعة، طلع الناتج كام؟ 16. دي بقى ولادة جديدة لأصل مسألة، بقى المسألة دي من 16. وأرجع تاني أقسم 16 على الأربعة بتوع الزوج، طلع لي كام؟ أربعة. ماشي، بقى ال 400,000 دول، ال 400,000 دول بقسمهم على 16 سهم، بعد ما كنت مقسمهم على أربعة تسهم، قسمتها على أربعة على 16. الزوج خد كام؟ خد أربعة من 16، باقي كام؟ باقي 12، ال 12 دول أنا عندي أربعة، قسم 12 على أربعة يبقى فيها كام؟ يبقى هنا الولد 3 زائد 3 والبنت 3 والبنت 3، كل واحد 3، يبقى عندي كام؟ 12 سهم. أما تقسم ال 300,000 على 12 سهم بقى نسبة صحيحة 100% ولا إشكال في ذلك. خلاص؟ يبقى الزوج هنا هياخد 4 من 16، يبقى لو انت عندك 4000 400,000 هتشوم على 16، الناتج هيطلع لك كام؟ اضربه في 4 للزوج، واضربه في 4 في 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 3 اللي هيبقى 12، 12 على 4 في 3، في 3 للبنت، في 3 للبنت، في 6 لايه؟ للولد، لان الولد ضعف، وهكذا. يبقى السهم كام؟ 25,000. تمام، 25,000 في الأربعة 100,000 اللي احنا طلعناهم الأول. طيب وهنا 25 بالنسبة للبنات 75 و 75 يبقى 150، و 150 يبقى 300,000، يبقى طلعنا 300,000 اللي هما اللي بقى، بس يبقى بدون انكسار، بدون انكسار. طب انت احسب ال 400,000 اقسمهم على الأربعة، احنا ال 400,000 اقسمهم على الأربعة بكام؟ ها؟ الزوج واخد واحد، باقي كام؟ 300، 300 اقسمهم على الأربعة يطلع لك كام؟ 75. ها؟ 75. هما نفس النتيجة واحدة، بس احنا بنقول بنصحح الايه؟ الانكسار. يبقى كيف استخرج اصل المساله؟ اثنين، كيف اصحح انكسار؟ كيف استخرج اصل المساله؟ تعطي اصحاب الفروض الاول وتنظر بقى المقامات دي تشوف اقرب عدد مشترك وتعمله، او تنظر بالنسب. النسب عندك النسب دي في تماثل كل عدد واحد بتاخد واحد، في تداخل او كذا تدخل الصغير في الكبير، في تباين عكس بعض خلاص، في توافق خد نص ده اضربه في كامل ده يطلع لك العدد. زي ما اقول كده زودها كده، انت عندك سدس وثمن، خد نصف ده واضربه في كامل التاني، هتاخد نصف السدس، تلاتة اضربه في كامل التمانية يبقى كام؟ 24. خد نصف الثمن اضربه في كامل التاني في ست يطلع لك كام؟ 24. تمام؟ او تقول اخد اقرب عدد يقبل القسم، ستة تمانية اقربهم كام؟ 24، وهكذا. نعم نعم. الايه؟ لا لا، ده امور اصطلاحيه، امور اصطلاحيه. العلماء لما بيانوا طريقة القسمة وكذا، احنا عندنا في اصول ان احنا القاعدة اللي كل واحد ياخد بها حق، ان تصل بقى الى هذه الى اخذ الحق بالطريقة انه هذه اصطلاحية لا اشكال فيه، انما حتى المتفق عليه انك انت تعطي كل واحد حق ومستحق. حق ومستحق كيف؟ انك انت بتتبع قواعد اللي هي القديمة، اللي هي قاعدة السلفية، القاعدة اللي هتعطي الحق زي ما احنا الان بنشرح كده، هنا عندك ربع، هنا عندك كذا، هنا هتعطي ده ثمن، هتعطي ده كذا، هتعطي ده بعدد الرؤوس الى اي غيره. دي ما فيش، دي توقيفية لا نتصرف فيها كما نص عليه القرآن وكما نص عليه السنة. لكن طريقة الحساب هذه طريقة الحساب الاصطلاحية عادي لا اشكال، لكن احنا بين امرين، بين امر احنا بنقول نفهم نسهل العلم فنفهم كيف نصل الى المراد، وبين محافظة على العلم. ليس معنى هذا بان لما اقولك مثلا ان احنا اذا خرج لنا عدد من المقامات ان خذ العدد اللي يقبل قسم على الجميع انني الغي مبدأ النسب في المواريث. لا، لابد ادرس النسب في المواريث، احافظ على العلم، لكن انا من باب افهام الناس اختصر، من باب افهام ايه الناس اقول وقد تصل الى هذا بكذا، وقد تصل هذا بكذا، فدي عادي. لكن مش ده عصب العلم، عصب العلم لابد ان تحافظ على كيانه. لكن اما اجي انا اصنف في المواريث الغي مساله النسب هذه، او الغي مساله الانكسار وتصحيح الانكسار، واقول ادخل على حسبه واعمل كذا، يبقى انا اضعت العلم. لا، في فرق بين تشرح وتسهل وتذكر طريقه تسهل عليك امور، لان ممكن الاخر وقت مثلا عايز يقسم مساله زي ما احنا قلنا مثلا الزوجه مثلا او الزوج مع ولد وبنتين، واخد بالك؟ اما اجي اقول له صح انكسار بتاع ممكن هيتلخبط ولا عارف حاجه، مش هيعرف يقسمها. لكن انا عايز اقول له خلاص اعطي الزوجه او الزوج الربع والباقي للذكر المستحظ الانثيه، هو عنده ولد وعنده بنتين، هيقوم اسيبهم عليه ثلاثه وخلاص، وزي ما يطلع بالاقل حسب، بدل ما يصحح انكسار، لان ما يقدرش يصحح انكسار. لكن هنا بقى الغي طريقه تصحيح الانكسار، لا، الغي طريقه اخراج اصلا مساله من النسب الاربعه، لا طبعا طبعا، لا لا يمكن الغي هذا ونحول هذا. الموروث عن السلف ناخذه، تبقى الاصطلاحات السلفية موجودة والدراسة موجودة. أما أنا في حال الشرح ده حاجة تانية، تمام؟ في حال الشرح وفي حال كذا دي أمور أخرى تختصر المسألة. يبقى أنت عارف أنك تصل المسألة بكذا، زي ما وصلت لها بالنسب هتصل لها بهذه المسألة، بس نحافظ على صفة العلم وعلى كيان العلم الموجود. طب ما هو الآن ممكن أنت تدخل بدون بقى العلم ده كله، وممكن ما تدرسش موريث خالص خالص ولا تعرف حاجة، بإيه؟ تدخل على الجداول في برامج جداول، انت لما تقول له المساله كذا كذا طلعها لي، اطلع لك بالضبط. نلغي بقى العلم زي التصحيح والتضعيف، هتكتب الحديث اطلع لك درجه الحديث. يبقى احنا هنا نلغي علم الحديث ونقول طريقه التخريج ادخل على الحاسوب، لا، الحاسوب شيء والطريق الموروث عن السلف شيء آخر، المواريث هكذا. ولا ألغينا العلم، لكن هذه احنا بنقول تكون من باب تسهيل المسألة بحيث تصل أنت إليه أو تطمئن أو تصل بأخسر طريق، أو إذا لم تكن فاهما لطريقة معينة تصل إلى الحق بطريقة أخرى. نعم. إيه؟ الله المستعان. نعم. ما عندناش الا جرح وتعديل. نعم. ما جبناش سيرة حد. نعم. أو ما جبناش الا النصف ورب والاب والاخ والام. نعم. احنا جبناه بس على المكتب مع الاخوة يعني. نعم. زي ايه؟ لا خلاص، انت البيت بتفصله، البيت بتفصله وتوزعه، يعني انت مش هتوزع البيت غرف، لا هتوزع البيت بالقيمة وتقسمها، ده ان كنا هنقلبها مالا. طيب نريد ان ناخذ في البيت، ان كان البيت شقق خلاص بنوزع مثلا البنتين بشقة والولاد بشقة. طيب الاسعار تختلف، الشقة دي اميز من الشقة دي، هنا بقى هنأتي الى التقييم، هنأتي الى التقييم، البيت هذا بكام؟ بكذا. الشقة هذه بكام؟ بكذا. والشقة دي أخرى بكام؟ بكذا. يبقى البنتين بياخدوا الشقة دي ويدفعوا فارق للولد، أو البنتين بياخدوا الشقة دي وبياخدوا فارق من الولد، على حسب. لو الشقق متساوية خلاص، لأن الدور الثاني غير الدور الثالث غير الدور السابع، فإحنا إذا أخذ كل واحد شقة لكن هتبقى شقة أميز من شقة. ماذا نصنع نحن حينئذ؟ نقيم البيت بشققه ثم نقسم هذا. بيت الأب بناه دورا واحدة ثم الأولاد بعد ذلك بنوا ثلاثة أدوار، والبنات ما شاركنا في ذلك. بعد ذلك التقسيم، إذا مات الأب هل التقسيم البيت كامل بأدوار الأربع ولا في حق الأب؟ أنا أقول في حق الأب، ما يملكه الأب الترك فيه والباقي الأولاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان الولد بنتين أو أكثر فالمسألة من اثني عشرة سهما.
وإن كان الولد،
وإن نعم. كان الولد بنتين أو أكثر فالمسألة،
الولد يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا قال وإن كان الولد بنتين، الولد يذكر ولأبواه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد، ولد يعني ذكر أو أنثى. نعم.
قال وإن كان
الولد بنتين من اثني عشرة سهم، إذا كان الولد بنتين أو أكثر فالمسألة من اثني عشرة سهم. نعم. لمع الزوج يعني.
نعم. للزوج الربع ثلاثة.
يا إخوان يلا قولوا لي، الشيخ استخرج أصل مسألة 12 كيف؟ ها، زوج وبنتين فأكثر. الزوج فرضه ايه؟ الربع، والبنتان الثلثان، يبقى عند المقامات عندي ايه؟ اربعة وثلاث، ده تباين، اربعة ضد الثلاث، هتعمل ايه؟ يبقى هنضرب هذه في تلك، يبقى 12. طب الزوج له ها؟ ثلاث، بقي كام؟ هينفع نقول بقي كام؟ لا مش عصر. ها؟ والبنت والبنتين الثلثين، 12 على 3 4 في 2 اللي فوق، ما دي تلتين في 2 يبقى كام؟ ها؟ 8. 8 وعندنا كام؟ هناك الزوج له كام؟ 3، يبقى 8 و3 11. طب هنا بقي واحد، ما عنديش عصر، ما عنديش عم، ما عنديش حد، ما عنديش عصر، نعمل ايه؟ هنرد على البنات لان الزوج ما بيردش عليه. على الصحيح، الزوج او الزوجه ما بيردش عليه، يبقى هيبقى البنات بياخدوا الباقي ويقسموه على بعضه. تمام. قال للزوج ربع ثلاثه والبنات ثلثان ثمانيه والباقي العاصب، والدليل قوله الحق الفرائض بعليها فبقي في الاول وارجو ان ذكر. طب ما فيش عاصب؟ لو ما في عاصب ما فيش حد، يبقى ده بنسميها ايه؟ هنسميها مساله رد، يبقى الواحد بنرده على الجميع. نعم.
قال المسألة التاسعة: إذا هلك هالك عن زوجة وابن عم فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والدليل قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، والباقي لابن العم تعصيبا للحديث.
طب ليه أخرجنا مسألة من أربعة يا إخواني؟ عندي فرض واحد هو الربع، أربعة يبقى المسألة من أربعة. الزوجة لها كام؟ واحد. طيب وابن العم له كام؟ يبقى الباقي اللي هو الثلاثة. نعم.
قال المسألة العاشرة: إذا هلك هالك عن زوجة وابن فالمسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن، وإن كان الولد بنتا فلها النصف.
هلك عن زوجة وابن فالمسألة من كام؟ من ثمانية. مسألة الزوج مع وجود الولد من أربعة، مسألة الزوجة مع وجود الولد من ثمانية، تأخذ واحد والباقي للابن. طب وإن كان الولد بنتا
فلها النصف أربعة والباقي لأولى رجل.
فلها النصف أربعة والباقي لأولى رجل ذكر. قال لها نصف أربعة ليه؟ أما يكون عندي الزوجة الثمن والبنت النصف، المسألة من كام؟ من ثمانية. مسألة هذه من ثمانية، الزوجة لها واحد من ثمانية، والبنت لها كام؟ أربعة من ثمانية، يبقى ده خمسة، باقي مين؟ ثلاثة، ده للعصر. نعم، لأولى رجل ذكر.
قال: وإن كان الولد بنتين فأكثر.
يعني كان في مسألة عم بيأخذ الباقي، ابن عم بيأخذ الباقي، أخ بيأخذ الباقي، ابن أخ بيأخذ الباقي. نعم.
قال: وإن كان الولد بنتين فأكثر فالمسألة من 24 سهما.
طب بنتين يبقى في ثلثين، انتقلنا من نصف لو بنت واحدة إلى ثلثين إذا كنا بنتين فأكثر. طيب يبقى عندي ثمانية وعندي بقى ثلثين، يبقى ثمانية وكام؟ وثلاثة. ها يبقى المسألة من كام؟ 24. الزوجة كام؟ ثلاثة. طيب والبنتين 24 على ثلاثة فكام؟ ها ثمانية في اثنين بستاشر، ستاشر وثلاثة 19، باقي كام؟ 5، يبقى العصر. نعم.
قال: فالمسألة من 24 سهمة، للزوجة الثمن ثلاثة، والدليل قوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلهن الثمن مما تركتم، وللبنتين فأكثر الثلثان 16، والباقي للعاصب، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. المسألة الحادية عشرة: إذا هلك هالك عن أخ أو أخت من أم وعن أخ لأب فالمسألة من ستة، للأخ أو الأخت من الأم السدس، والدليل قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، والكلالة من لا ولد له ولا والد، أي لا ولد له ولا أب ولا جد، والباقي للأخ من الأب تعصيبا للحديث.
تمام. عند هلك هالك عن أخ أو أخت من أم، أخ لأم وعن أخ لأب، أخ لأم وأخ لأب، صاحب الفرض الأخ الأم الوارد في القرآن، قال سبحانه وتعالى: وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. المنفرد من إخوة الأم السدس. طب الشركاء إذا زاد عن باثنين ثلاثة أربعة مئة، الجميع يشتركون في الثلث، وتكون مسألتهم من عدد رؤوسه، فمسألتهم من عدد رؤوسه، الجميع بيشترك وكل واحد بيأخذ مثل الآخر، ودي المسألة اللي احنا بنقول فرضا الرجل الذكر يستوي مع الأنثى، الذكر يستوي مع الأنثى في الإخوة لأم، أما الإخوة الأشقة والإخوة لأب والأخوات فللذكر مستحاض الأنثيين، إنما الإخوة لأم بيشتركون في الثلث إن كانوا جمعا أو ينفرد، أو إذا كان واحد فقط فإنه يأخذ ماذا؟ السدس. ده أخ الأم، فالأخ الأم صاحب فرض، يبقى المسألة من كام؟ من ستة لأنه له السدس. بقي كام؟ بقي كام؟ خمسة، ما هو أخذ واحد من ست، أخ الأم وأخ الأب، الأخ الأم أخذ واحد من ست، المسألة من ست، بقي خمسة إلا أخ الأب. شو بقى الفرق بين الأخ الأم والأخ الأب هنا كام؟ يعني الأخ الأم واخد واحد والأخ الأب واخد كام؟ خمسة، والأخ الأب ياخد خمسة، فتفاوت هذا التفاوت. لكن تعال المسألة المشركة أو الحميرية أو الحجري ها عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ ها قول يا محمود. زوج أم إخوة الأم إخوة شق. طيب نوزعها كده، الزوج له كم؟ ما فيش فرع وارث، النصف. والأم لها كم؟ عندي جمع من الإخوة هيبقى كم؟ السدس. والإخوة الكم؟ الأخوة الأم كم؟ الثلث. عندي واحد النصف وعندي سدس وعندي ثلث، المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من 12. الزوج واخد كم؟ 6. والأم 2، تمام؟ يبقى كده 8. والإخوة الأم كم؟ 3، هم هيبقى كم؟ 4، تمام؟ 13 × 4، تمام الحمد لله. انتوا يا اخوه لا اشقة توكلوا على الله. قال لك توكل على الله، ايوه توكلوا على الله. خلصنا ال 12 ال 12 الزوج اخد حقه اللي هو كام؟ 6. والام اخد حقه اللي هي كام؟ 2. والاخوه الام اخدوا فرضهم، كل ده اصحاب فروض هتروحوا فين؟ اخدوا كام؟ الاربع. كده احنا خلصنا ال 12. عايزين حاجه؟ عايزين حاجة؟ اتفضلوا. قالك عايزين حاجة ازاي؟ ده بالعقل كده اكن الاخوة الام. المسألة اللي انت قلتها انا اللي فاتت، الاخ الام خد 1 والاخ الاب خد 5. تيجي احنا هنا لما بقينا اشقاء، تمام؟ روحتنا يعني. هو الاقرب مين؟ الاخوة الاشقاء ولا الاخوة الام؟ اشقاء اب وام. يجي الاخوة الام ياخد، نقول لهم والله ده الفرض، ربنا عز وجل اعطى الفرض. واحنا النبي يقول الحقوا الفرائض باهله فما بقي فلاولى رجل ذكر. لما الحقنا الفرائض باهلها لم يبقى شيء، فقالوا لا يعني احنا الفرق ايه؟ يعني احنا الفرق ابونا؟ قال ما تشيلوا ابونا، هبوا ان ابانا ذكر حاجه ولا حمار القي فيهم ولا اي حاجه، طالما ابونا ده المشكله واحنا نشترك في الام واثنتين مساله. انما احنا دلوقتي هنكون يعني ابونا السبب، ده بدل ما الاب ده يقوي حصتنا اذهب بنا ارموا، هبوا ان كان الاب ده حجر، الاب ده حمار ومات وراح خلاص، ونبقى مع بعض نشترك مع بعض، هنتنازل المره ديت خلاص ونشترك مع بعض. على الاول ورثهم ابو بكر رضي الله عنه وجماعه من الصحابه اللي هو ايه؟ الحق الفرائض باهلها فلم يبقى شيء، فقال ليس الاخوه الاشقه شيء. على هذا المذهب الاول اللي هو ليس لهم شيء، كان راي ابي بكر رضي الله عنه وجماعه من الصحابه. طيب، وعلى الرأي الثاني عمر رضي الله عنه نظر في هذه المسألة وكذا واستشار صحابة، فوجد أنهم يشركونهم، يعني يلغون اعتبار الأب ده ويبقى الجميع مشترك. يبقى هنعطي الزوج النصف 6 والأم 2 السدس 2 يبقى كده 8، والأربعة نقسمهم كما لو كان إخوة الأم، نقسمهم على الجميع بالتساوي وتنتهي المسألة ونرضى هؤلاء جميعا. إذن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي المسألة المشركة أو المشركة أو المشتركة أو الحمارية أو الحجرية. وهذه المسألة مشكلة ليه؟ لأنها على خلاف الأصل. الأصل الحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل الذكر، هكذا النبي قال في حديث ابن عباس في الصحيحين، أيا كان بقى. ولكن عمر رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة فشرق، فلهذا يبقى نقول هذه على حسب نظر القاضي. على حسب نظر القاضي. نعم هذا كلام من القدامة في المشركة. هل في قضاء عمر نقل فيه إجماعا أو لا؟ شوف
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: هذه المسألة تسمى المشركة، وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين.
اثنان فصاعدا من ولد الأم عشان يبقى إيه؟ يبقى لهم الثلث، لكن لو واحد السدس وحينئذ هيبقى إيه؟ لو سدس يبقى هيبقى للأولاد شيء. يعني افترض مثلا يا إخواني إن هذا السدس الإخوة الأم أخ لأم وإخوة أشقة، يبقى عندي هنا يبقى 12 على 6 فال 2، 2 مع 2 4 مع 6 10 هيبقى الإخوة إلى شقة 2. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين أي الأشقاء، إنما سميت المشركة لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم.
قدامة؟ نعم. نعم.
في فرض ولد الأم فقسمه بينهم بالسوية، وتسمى الحمارية لأنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقام بعضهم
أسقط
ولد الأبوين فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا.
يعني عمر في الأول قسم على ما قسم أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم. ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك. واختلف أهل العلم فيها قديما وحديثا، فذهب أحمد رضي الله عنه إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة، وقد تم المال بالفروض. ويروى هذا القول،
وهذا اللي بيتبع الدليل والأصل، الأصل كده. نعم.
ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وبه قال الشعبي والعنبري وشريك وأبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم، ويحيى ابن آدم ونعيم بن حماد وأبو ثور وابن المنذر. وروي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث فقسموه بينهم بالسوية للذكر.
طبعا الفرائض التي ذكرت فزيد العلم فيها الإمام، فزيد كان من أفرض وأعلم الناس بالفرائض، لكن ليس كأبي بكر، أو بكر رضي الله عنه يفوق في كل شيء. نعم.
قال: وروي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما وإسحاق: لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها فوجب أن يساووهم في الميراث، فإنهم جميعا من ولد الأم، وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربا واستحقاقا فلا ينبغي أن تسقطهم. ولهذا قال بعض الصحابة وبعض ولد الأبوين لعمر: وقد أسقطهم هب أن أبانا كان حمارا، فما زادهم ذلك إلا قربا فشرك بينهم.
نعم. شوف ابن عبد البر. فنقول القضاء الأول وقضاء الصديق رضي الله عنه واختاره أحمد هو القضاء الذي يتفق مع الأصول، والله أعلم حيث يجعل هذه الأحكام. والنبي لما قال الحق فرض بأهلها فمن بقي في الأول رجل ذكر، هذا لا شك أنه ستطرأ مسائل قد يظن الظن أنها تخالف زكاة، لكن نقول نقدم ما دل عليه الدليل وما تتفق معه الأصول على مجرد الاجتهاد. فالذي ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه وأن الأولاد هنا الإخوة الأشقاء لم يبقى لهم شيء، ولهذا الحق من فرض بأهلها، فلم يبقى شيء فليقال هذا ماذا؟ هذا ظلم، بل نقول هذه حكمة، لكن على حسب القاضي. القاضي لو رأى أن يشركهم هذا قضاءه، فهي من مسائل الإيه؟ الخلاف. طالما ليست مسائل الإجماع فيكون القول بعدم توريثهم هو الذي يتمشى مع الدليل، هو الذي يتمشى مع الدليل. نعم. 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 احنا نقول هل حسب لو كان هذا الخلاف من زمان عمر ام لا، لكن ظهر حتى في زمان عمر انه في الاول قضى فيها بقضاء الصديق رضي الله عنه، يعني أن يكون رأي عمر هذا لم يكن في زمان الصديق، يكون هذا بعد، وده يرجح القضاء بهذا. فلو ثبت أنه أيضا ما خالف أحد أو بكر رضي الله عنه فيكون هذا كالإجماع، يكون هذا إجماعا إذا لم يكن فيها مخالفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية عشرة.
إذا عندنا مسألتان الآن، انظروا في فيهما هل الخلاف صدر في عهد الصديق أم لا. المسألة التي مرت معنا هي مسألة الإخوة مع الجد، والمسألة هذه الإخوة الشقة مع الأم في المسألة المفرق. فإذا لم يكن خلافهم في زمان الصديق فيكون هذا إجماع. نعم. طبعا هذا الذي يتفق مع الأدلة، مسألتان متفقتان مع أدلة، فالجد أب والإخوة ترث مع الأب، وهنا الإخوة الأشقة ما لهم، لأن النبي قال الحق الفريضة بينها، فما بقي في الأول رجل ذكر وهؤلاء لم يبق لهم شيء. بس سهلة يعني، حتى لو خلافية لو أسمنا خلاف فالراجح ما دلت عليه الأدلة الشرعية. فأبو بكر قال جد أب، وابن عباس قال جد أب، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة عشرة. إذا هلك هالك عن أخوي.
وهنا أيضا زيد بن ثابت في القسم الذي يقول بالتشريك، وهناك زيد بن ثابت أيضا في القسم الذي يقول بتوريث الإخوة مع الجد. نعم. نعم.
قال: المسألة الثانية عشرة. إذا هلك هالك عن أخوين من أم أو أختين أو أخ أو أخت أو عن ثلاثة إخوة من أم فأكثر وعن معتق، فالمسألة من ثلاثة: للإخوة من الأم الثلث واحد، الذكر والأنثى سواء، والدليل قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والباقي للمعتق تعصيبا، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الولاء لمن أعتق.
نعم. هنا أدخل بقى إيه؟ أدخل هنا المعتق، فهلك عن أخوين من أم وأختين أو أخ وأخت أو كذا، المهم جمع يعني من إخوة الأم، وعن معتق. الإخوة الأم هنا يأخذ كام؟ فرضهم كام؟ الثلث، والباقي للعاصب. العاصب من عندنا ما له عاصب، لا عم ولا ابن عم ولا أخ ولا ابن أخ ولا كذا، العاصب اللي باقي مين؟ المعتق. يبقى المعتق له الباقي. وهذا كله من باب أيضا الترغيب في العتق، لأن هذا وإن أعتق ابتغاء وجه الله عز وجل، إلا أنه قد لا يحرم انتفاع دنيوي. ومن هنا في حديث الصحيح لما في قصة بريرة، لما قالت فيها ثلاث سنن، يعني بسببي أنا وقع ثلاث سنن، من ضمن السنن التي وقعت إنما الولاء لمن أعتق. لما باع قوم بريرة، بريرة كتبوها على تسع أواقي كل أوقية سنة، كل سنة أوقية، قالوا سددي بالتقسيط، كل سنة تجيب أوقية وتعتقي بعد ذلك كتبته. فعائشة قالت لها: إن شاءوا عددت لهم تسع أواقي عدا على أن يكون ولاؤك لي، أنا أدي لهم تسع كش تمام على أن يكون ولاؤك لي. قالوا لا، رفضوا، كلموهم كذا رفضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في الكتاب لا وكذا، وأبطل كلامهم وأمضى عتق عائشة رضي الله عنها، وقال: إنما الولاء لمن أعتق ليس لمن باع، الولاء لمن أعتق، لأنه صار صاحب نعمة. إنما أنت هتعتقني بمالي، أي نعمة في هذا؟ ولهذا لا يكون المكاتب عصبة لمن كتبه، لأنه أخذ حق ذلك، إنما الولاء لمن أعطى. فالشريعة تشوف لهذا، الشريعة تشوف لهذا، وهذا من قمة العدل. ولهذا شريعتنا يا إخواني شريعة عظيمة، نحمد الله عز وجل عليها، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، إنما نحن نأتي بالباطل بين يديها ومن خلفها. أهل الفجور والعياذ بالله الناس هم الذين يأتون بالباطل، أما هي لا تأتي بالباطل، شريعتنا لا يأتيها الباطل ميدانيا ولا مخفيا، أي هي لا تكون فيها باطل، إذا الناس يريدون عليها الباطل وينسبون إليها ما لم يصح نسبته إليه. نعم، سواء في عقائد أو في معاملات أو في أحكام. من في الدنيا عنده شريعة منضبطة كشريعتنا؟ من في الدنيا عنده شريعة بها يشرب وبها يأكل وبها ينام وبها يلبس وبها يركب؟ نحن غير البشرية كلها نركب بهد. أول ما تركب بسم الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا. ما شاء الله ما شاء الله. عابد راكب، عابد سائق. ها؟ من فينا، من في البشرية إذا دخل بسم الله، إذا دخل بيته ولجنا وبسم الله خرجنا على ربنا توكلنا. من البشرية إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يأتي أهله قبل أن يأتي أهله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قبل أن يأكل بسم الله، بعد أن يأكل الحمد لله، إذا عطس الحمد لله، وأخوه يقول له يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصح بالكم، وهكذا لك مع كل شيء. شوف اللقمة تسقط من فيك في هدي، خذها وكذا. نسيت التسمية في أول طعامي سمي في أوسطه، وقل بسم الله أوله وآخره. تلبس أي لباس تلبسه وما صفة ذلك، وتلبس اليمين الأول ولا الشمال، وتخلع اليمين الأول أو الشمال. كل مسألة من مسائل الدين صغرت أو كبرت عندنا هدي فيها بفضل من الله سبحانه وتعالى. أما غيرك فكالأنعام يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. هذا الذي يغيظ العالم كله. ولهذا مسألة قيام الانترنت على بنت لابسه حجاب هي مش مسألة بنت لابسه حجاب ولا كذا، لا عملوها بالحرية الشخصية ولا عملوها بأنها بنت مثلا هي حرة في كذا ولا أي شيء، ولا عملوك المتبرجة التي والله لو خرجت عارية ما أحد علق عليه. لو خرج عارية، لو كانت البنت هذه عارية ما أحد علق عليه. فعندهم لا إشكال، حرية، أتركوا البنت تغني ترقص تطبل تزمر، لكن تلبس حجابا لا. وإن كان إحنا كما قلنا البنت الصغيرة بهذه السن 7 6 إن كان يعني سنها كذا فهذه ما تلبس. لكن ولو المسألة حرب ليست لهذه، زي من فترة بعض الإعلاميين أيضا جاب مدرسة فيها ماذا إزدالات كثيرة. إزدالات قالك إيه ده عندنا هنا في مصر إيه ده الإزدالات ده. يبقى المسألة مش بنت بقى بتلبس، المسألة امرأة، المسألة حجاب وامرأة، هو ده المسألة ديت، هذا هو المسألة حجاب. فهم يحاربون الحجاب. فالحمد لله نحن شريعتنا غراء، فضل من الله سبحانه وتعالى في كل شيء هدي، طعام شراب لباس خروج دخول، فضلا بقى عن اعتقاد أعرف من ربي ومن نبي. الحمد لله رب العالمين. والله يا أخواني نحن نستشعر فضل الله، فضل الله. يقولون الـ 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 الأحكام جافة ما فيها ماذا، ما فيها يعني رقة قلب، درس الفقه صعب، درس العقيدة جاف، لكن نريد أن ندرس ماذا المواعظ من كتب مواعظ بس. لا يا أخواني، والله من تأمل الشريعة وعظمتها لوجد نفسه يرق قلبه ويزداد تأثره مع كل حكم يقال. أحكامنا ما خلت من تهذيب نفوسنا وانشراح صدورنا. ولهذا انظر كيف جمع الله بين هذا وذاك. قال تعالى وسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه مواعظ، خطبة في أحكام الحيض وإتيان الرجل امرأته إذا كانت حائضا أو إتيان الرجل امرأته في محله في غير محل الوالد. مواعظ. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكونا بمعروف او سرحونا بمعروف ولا تمسكونا ضرارا لتعتدوا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. الا سبحان الله، بين ايات الاحكام يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. واضح يا اخواني؟ يبقى دي مسائل. الحمد لله انسان يعظم الدين في قلبه ويرق قلبه اذا ما وجد مثل هذه الحمد لله الاحكام العظيمه. نحمد الله على شريعات ربنا، نحمد الله اننا لسنا كالانعام. ولهذا ما احد يحكم على المسلمين اهل السنه الخلص، ما احد، هم الحكام على الناس. ما في واحد على وجه الارض يملك ان يحكم على اصحاب السنه، يقول انت مخطئ وانت مصيب. من الذي يقدر؟ هل يحكم جاني؟ هل يكون الجاني قاضيا ويكون البريء في قفص؟ هذا مستحيل. ومن هنا احنا قلنا لا يستطيع احد على وجه الارض ان يجعل اهل الحق في قفص. اهل الحق خضاع، اهل الحق هم الذين يقولون هذا صواب هذا خطا، هذا حق هذا باطل. اهل الحق هكذا، انما احد يحكم عليهم؟ علماني اعلامي متفسخ يحكم على اهل السنه؟ متبرجه تبيع الفتن للناس تحكم على محجبة؟ ما يكون هذا؟ رجل لا يصلي يحكم على صاحب سنة؟ كافر عربيد لا يعرف ربه ولا يعرف دينا يحكم على أهل السنة؟ من الذي على وجه الأرض يحكم على أهل السنة؟ ما في. أهل السنة هم الحكم على كل أحد. ليه؟ لأن أهل السنة معهم الحق، والحق هو الذي يجب أن يحكم في جميع الناس. أهل السنة والجماعة هم أصحاب حق، هم الأمة الوسط، هم الشهداء على الناس. كيف نحكم في أحدا فيهم وهم شهداء على الناس؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا أنتم يا أمة يا وسط، أنتم يا أهل السنة لتكونوا شهداء على الناس. الله هو الذي نصبهم، الله الذي نصبهم ليكونوا شهداء على الناس. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصيب جهنم وساءت مصيرا. وانه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. نحن ما ندرس مواريث وفرائض وفقط كعلم جاف، لا، ده احنا نستشعر فضل الله عز وجل علينا من جهتين، من جهة الشرع المنزل ومن جهة الشرع المؤول. حامدين ربنا أننا لسنا على الشرع المبدل. فالشرع على وجه الأرض لا يخرج عن ثلاثة أقسام: شرع منزل وهو الذي أنزله الله وجاء به الرسول، شرع النص، شرع مؤول وهو الذي اجتهد فيه العلماء وبينوا أجمعوا قاسوا استنبطوا، وشرع مبدل لا هذا ولا ذاك. وهذا الشرع الذي هو حكم الجاهلية، فالناس تحكم بهذه الأقسام: شرع منزل، شرع مؤول، شرع مبدل. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الجاهلية هو الشرع المبدل، وما عدا هو الشرع المنزل الذي أنزله الله عز وجل، وهو الذي فهمه سلفنا الصالح فأوله أحسن تأويل وقالوا فيه أحسن المقال. فحينما تستشعر أنت بفضل الله عز وجل، من الذي يقسم لك مسألة مواريث؟ اللي واكل حق أخته؟ ها؟ ولا اللي مديها الأرض مش عارف اللي ما تتباعش؟ ولا اللي مدي لها الإيرتين في نص أرض؟ لا في اليمين ولا في الشمال. والله يا إخواني، والله يا إخواني، ناس تعطي في منتصف الأرض لكن قراطان لك ثلاثة قراريط في نصف الأرض، لا يمين ولا شمال، لا تستطيع أنها تعطيها بجرها هذا ولا بجرها ذاك، وأنت واخد حقك فيه، واخد حقك. يقول لك كم تالت ومتلت؟ ما عادش تالت ومتلت، ده 300 في 300، ده واخد حقه. ها؟ والبيوت محلات؟ لا المحلات لا 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 تكشف عنها. شوف انت ليك ايه؟ شوف انا اعطيك حقك في الشقة، لكن محلات لا، محلات للرجاله بس. انت لو راجل تدي له؟ هو انت راجل؟ انت مش راجل اصلا. انت لو راجل عندك مهره تدي له؟ يعني من شيء شيء يسقر. أقسم بالله إخواني، أقسم بالله، يعني من عدة أيام أخي يشتري من أختي، من الناس الأفاضل الحمد لله أخي يعني. فقلت له شوف هذا السعر سأعرضه على الغريب لأختك، وأختك المستفيدة. جبت سعر كبير له، قلت له تشتري بهذا يا تترك، وبعته للأجنبي ولم أبيع الأخت. أرضه هو أرضه. قلت له أختك أولى بك. قلت له خذ جنيه في جيبك وجنيه في جيب أختك أحب إليه الذي في جيب أختك. قلت له ذلك، أنت تكتسب وتفعل، إنما أختك هذا لا، جنيه في جيبك وجنيه في جيب أختك، الذي في جيب أختك أحب إلي من الذي في جيبك. النهاردة لا، اللي راض بكام؟ بمية. طب تمام، عشان خاطر أخوك يبقى بكام؟ يبقى بسبعين، يبقى بستين، عشان خاطر أخوك. ما فيش عشان خاطر أختك عم مفتوح، ما فيش حد بيقول عشان خاطر أختك يبقى بمية وعشرين. كل الدنيا العشرين دول يبقوا نازلين مش طالعين، ما فيش حارة تطلع، ما فيش خامس، هما واقفة كده الحارة يترن زي ما بيقولوا. رجع بس البرمجة كده تطلع مع البرنامج، ما فيش البرنامج ما فيش فيه زيادة، البرنامج فيه تنزيل بس، تنزيل فيه بقى زي ما انت عاوز. عايز تخليهم 80 ماشي البرنامج بيجيب معاك، 60 ماشي، 50 ماشي، خلاص يا اخويا ولا اشكال. 80 هات ال 80، 20 همت، وان شاء الله باذن الله مع كل زرعة ايه سنة كده يبقى اجيب لك 20 كمان. يعني بعد هذا التخفيض تبعتها حتى حاجة تستفيد بيها، يعني بمعنى صح ما في شيء، بمعنى صح ما في شيء، يعني ارضها اللي هي تطلعه انتاج هو ده انت اللي تدفعه. ده لو دفعت ايضا قليل جدا، حتى لو خد اقساط على 3 سنين 4 سنوات يدفع قليل جدا، انما السنة ب3 سنين. والله اعلم بقى بعد ذلك يكون ايه، تد ولا ما تديش ولا الى اخره. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله. ثانية، يخاف ربه في مسألة المواريث، قصص لا يحصى. لهذا أنا بقول لكم شوفوا عن منابر مواريث، طلاق، معاملات، بيوع، شراء، بمعنى يفهموا الناس ده لابد ننشره، احنا بندرس هنا المواريث طلبة علم، عايزين ننتقل بالعلم هذا إلى وعظ، إلى تخويف عن منابر. نعم، أيوة شيخ ياسر، مين؟ إذا تعرض المبيع يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ لا دي يا شيخ ياسر ممكن واحد يقول لك أنا أخذ راحتي بيت أخوي. لا سيبك من دي، عادي. لا دي مش ديت يعني، لكن البنت دايما منكسرة والبنت دايما كذا، والبنت يعني تحتاج. نعم، وبعدين انت يعني وراءها زوج وراءها كذا، لما تكرمها صلة ارحام. هو انت كسبان، انت لما تزوج اختك انت كسبان على فكرة، انت كسبان. مما يزيد في رزقك ايه؟ مش صلة الرحم؟ مش هذه صلة الرحم تزيد في الرزق؟ هذا مما يزيد في الرزق صلة الرحم، يعني انت كسبان. نعم،
قال رحمه الله.
نعم.
تعالى
ابن القيم ايه؟ اعطلت. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المسألة الأولى المشركة في الفرائض، وقد دل القرآن على اختصاص ولد الأم فيها بالثلث بقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهؤلاء ولد الأم، فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا شركاء في الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم. فإن قيل بل ولد الأبوين منهم إلغاء لقرابة الأب، قيل هذا وهم، لأن الله سبحانه قال في أول الآية: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، ثم قال: فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، فذكر حكم واحدهم وجماعتهم حكما يختص به الجماعة منهم كما يختص به واحدهم. وقال في ولد الأبوين: إن امرؤ هلك ليس له ولد.
أنا عايز موضع الشاهد،
ق قال رحمه الله تعالى: وأما قول القائس هب أن أبانا كان حمارا فقول باطل حسا وشرعا، فإن الأب لو كان حمارا لكانت الأم أتانا. وإذا قيل
أتخلي الأب حمار عشان تورث بالأم، طيب ما يبقى أتان، ما فيش ميراث برضه، هو حد بيورث أتانا؟ حدش بيورث. نعم.
وإذا قيل يقدر وجوده كعدمه قيل هذا باطل، فإن الموجود لا يكون كالمعدوم. وأما بطلانه شرعا فإن الله سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم.
نعم. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 13: إذا هلك هالك عن أخت لأب وعم فالمسألة من اثنين، للأخت من الأب النصف واحد، والدليل قوله تعالى:
ففرضها النصف فتكون المسألة من اثنين لها واحد والباقي للعم. نعم.
قال: والدليل قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك والباقي للعم، تعصيبا للحديث. قال: وإذا هلك عن أخت شقيقة وأخ لأب، وللشقيقة النصف واحد والباقي للأخ من الأب. وإذا هلك عن أخت شقيقة وأخ وأخت من أب،
مسألة من كم؟ عن أخت شقيقة والأخ الأب، المسألة تكون من صاحب الفرض؟ الأخت الشقيقة لها النصف، يبقى المسألة من اثنين، الأخت لها واحد والأخ الأب لها واحد. نعم.
قال: وإذا لك عن أخت شقيقة وأخ وأخت من أب فللشقيقة النصف والباقي للأخ والأخت من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. فيعصبون، يبقى الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأخ مع الأخت كالبنت مع الإب. نعم. قال: لكن لو نزلنا إلى بقى أبناء الإخوة فنورث الذكر فقط، لكن الأخ والأخت غير أبناء الإخوة ذكورا وإناثا، فيأخذ الذكور. نعم.
قال: المسألة 14: إذا هلك هالك عن أخ لأب فالمال له كله، والدليل قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد،
سواء كان شقيقا أو لأب. فالشقيق عند الانفراد يأخذ المال كله، والأخ الأب عند الانفراد يأخذ المال كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 15: إذا هلك هالك عن أختين لأب فأكثر فالمسألة من ثلاثة، للأخوات الثلثان اثنان، والدليل قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والباقي للعاصب، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
تمام. أختين لأب أو أختين شقيقتين، فتكون المسألة من ثلاثة، الأختين اثنان والباقي للرجل العاصب لأول رجل ذكر. نعم.
قال: المسألة 16: إذا هلك هالك عن إخوة لأب فالمال بينهم للذكر سهمان.
لو أختين لأب وبنت، مسألة كيف؟ الأختين الأب هنا فرض، أختين الأب هنا والباقي العاصب. طب لو بنت مع أختين لأب، هذه المسألة من كم؟ من اثنين، مسألة تبقى نصف صاحبة الفرض البنت من اثنين، البنت لها النصف والباقي لماذا؟ للأختين. نعم.
قال: المسألة 16: إذا هلك هالك عن إخوة لأب فالمال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم، والدليل قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. كما لو هلك عن أولاد ذكور وإناث. نعم.
قال: وإذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت فللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات عصبات، لما روى البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف ولبنة الابن السدس لتكملة الثلثين وما بقي فللأخت.
نعم. وهذا الذي خفيت على أبي موسى الأشعري، فذكر فيها ابن مسعود قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وإذا هلك هالك عن أخت شقيقة.
محل خطأ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جعل البن الأخت صاحبة فرض، فجعل صاحبة فرض والبنت صاحبة فرض، فلم يبقى شيء لبنت ماذا؟ الابن. والصواب أن الأخت هنا ماذا؟ هيكون تعصيب وليست صاحبة فرض، وإنما البنات البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، بهذا تم فرض البنات. نعم.
قال وإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب فللشقيقة النصف وللأخت من الأب الثلث لتكملة الثلثين وما بقي فلأولى رجل ذكر.
نعم.
وإذا هلك هالك عن جميع الورثة لم يرث منهم إلا الأولاد والأب والأم والزوج
والأب. قلنا بقى الأخت الأب مع الأخت الشقيقة يا أخوان كإيه؟ 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 الأخت الأب مع الأخت الشقيقة كبنت الابن مع البنت، يبقى الأخت الشقيقة بتأخذ النصف والأخت الأب بتأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم.
قال وإذا هلك هالك عن جميع الورثة لم يرث منهم إلا الأولاد والأب والأم والزوج أو الزوجات.
نعم، يعني دي مسألة جميلة. هلك عن جميع الورثة، جميع الأصناف من أخوات وأعمام ولد وعمام كل هذا، من له يرث؟ مسألة هي جميلة. إذا هرس عن جميع الورثة من له يرث؟ الأولاد ذكر وأناث اللي هم لا يحجبون أبدا، الأب والأم لأنهم لا يحجبان أبدا، والزوج والزوجات لأنهما لا يحجبان أبدا. طيب نعم. هل ممكن بقى يبقى شيء العصبة؟ هل ما مع سائل يا إخواني الأولاد والأب والأم والزوج والزوجة ممكن يبقى نبقش العصبة؟ لا طبعا، هذا مستحيل. نعم.
قال وإذا هلك هالك عن زوج وأم وأختين
وجود الأب وجود الذكر من الأولاد يمنع عصبة. نعم.
قال وإذا هلك هالك عن زوج وأم وأختين لأب وإخوة لأم فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة، العول زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة.
هذا العول زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة، بدل ما تقسم على ستة تقسم على عشرة. فهلك عن زوج وأم وأختين لأب وإخوة لأم، الزوج له كم يا أخوان هنا؟
نصف.
النصف والأم السدس وجود جمع من الأخوات، والأختين لأب وإخوة الأم، الأخوة الأم أصحاب فرض ها الثلث، والأختين لأب الأختين لأب ها ثلثين. طيب ها يبقى المسألة من كم؟ من ست. طب الزوج له كم؟
ثلاثة.
ثلاثة والأم
واحد.
واحد والأختين
أربعة.
أربعة والإخوة الأم
اثنين.
اثنين المجموع
عشر.
عشر. يبقى المسألة عملت كام؟ إلى عشر. يبقى هنجعل إذن أصل المسألة بقى عشرة ونوزع التركة من عشرة بدلا من إيه؟ من ست، فالستة تعود إلى عشر. نعم.
قال فللزوج النصف ثلاثة والأم السدس واحد والأختين من الأب الثلثان أربعة وللإخوة من الأم الثلث اثنان.
نعم.
وهكذا تفعل إذا ازدحمت الفروض ولم يحجب بعضهم بعضا فتأخذ الفروض من أصل المسألة وتضم بعضها إلى بعض، فما بلغت السهام إليه ينتهي العول والله أعلم.
يبقى العول تعريفه زيادة في السهام ونقصان في ماذا؟ في أنصبة الورثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى تتمه عن جابر
وبالتالي الرد عكسه، هيبقى نقصان في السهام وزيادة في أنصباء الورثة، ستة تكون خمسة وبالتالي زادت الأنصبة. نعم.
وعن جابر قال رحمه الله تعالى تتمه وعن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال لابنة النصف والأخت النصف، وأتى ابن مسعود فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، وزاد أحمد والبخاري. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب فحكمهما حكم بنت الابن مع البنت.
تمام.
وعن قبيصة ابن زؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرجعت حتى
فرجعي
حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة مصابة
يعني ولهذا نقول ما أحد أحصى السنة كلها هذا أبو بكر رضي الله عنه يخفى عليه ميراث الجدة حتى يسأل نعم
فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها الثلث فقال هل معك غيرك فقال محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه
هل معنى ذلك أن أبا بكر لم يأخذ بخبر واحد نقول أولا والاثنان خبر واحد بالاصطلاح فخبر الأحد يدخل تحت الواحد والاثنان والثلاثة الواحد هو الغريب والاثنان وهو العزيز والثلاثة وهو المشهور إنما إذا قصدتم خبر رجل واحد يعني أن الصحابة ردوا ذلك بهذه الأخبار فإنه فرق بين أن يرد خبر الواحد الثابت وبين أن يستوثق في خبر الواحد هل قاله النبي أم لا فرق بين أن يستوثق في الثبوت وبين من يرد بعد الثبوت تابعوا يا أخواني لأنهم بيأتون بجملة أخبار وأحاديث هذا الباب تابعوا يا حماد فرق وقائع الصحابة ليست ردا بعد الثبوت وقائع الصحابة ها هي التيقن من الثبوت ثابت ولا لا والتيقن من الثبوت لا يؤخذ منه قاعدة عدم العمل بأخبار الأحد عدم العمل بأخبار الأحد متعلق برد الثابت الاستيثاق من خبر الواحد متعلق به ها ب الثبوت فإذا ثبت عمل به عرفتم واحد يقول لي كده الفرق بسرعة ها واحد يقول الفرق بسرعة إيه حينما يأتون بأخبار كثيرة عن صحابة عمر مع أبي موسى أبو بكر مع محمد بن مسلمة بما نرد نقول إيه الصحابة بيستوثق من خبر واحد هل ثابت ولا لا أما أنتم فتردون خبر واحد الثابت فرق بينكما كما بين ماء زمزم وبين الماء النجس نعم
قال فانفذه لها ابو بكر رضي الله عنه قال ثم جاءت الجده الاخرى الى عمر فسالته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك الثلث فان اجتمعتما فهو بينكما وايكما خلت به فهو لها رواه الخمسه الا النسائي وصححه الترمذي وعن عمرة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجدتين من الميراث بالثلث بينهما رواه عبد الله بن أحمد في المسند وعن عبد الرحمن بن زيد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات الثلث ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم رواه الدارقطني وهكذا مرسلا وعن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأرادت أن يجعل الثلث التي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل السدس بينهما رواه مالك في الموطأ والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
نسأل الله أن يرحم العلامة فيصل المبارك فقد اختصر هذا العلم الحقيقة اختصارا جيدا وهذه رؤوس أقلام من عرفها عرف ما وراءها وهكذا ما أظن أن أصلا في المواريث فتى هذه الرسالة نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها وصلى الله